أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قلنا بأن الآية 18 فيها فصول ثلاثة، انتهينا إلى الفصل الثالث من هذه الآية المباركة، حيث قالت: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بينا في البحث السابق أنه لا بد أن يتضح وجه الارتباط بين ما تقدم في المقطع السابق وما هو موجود في المقطع اللاحق، حيث أن المقطع السابق على هذه المقطع على هذا المقطع قالت الآية: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لكي يكون قوله تعالى ذيلا قوله تعالى ومن يكفر، لا بد من إثبات أن الذين اختلفوا بغيا بينهم في الدين هؤلاء، فإذا ثبت كفرهم عند ذلك يصح قوله ومن يكفر بآيات الله، وإلا فإنه ما لم تتم الصغرى فإن هذه الكبرى لا تنطبق في المقام. يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نشكل قياسا لابد أن نقول الذين اختلفوا بغيا كفار، ومن يكفر بآيات الله فإن الله بصير بالعباد، وإلا ما لم تثبت هذه المقدمة فإن هذا المقطع الأخير من الآية لا علاقة له بالمقطع السابق في الآية المباركة. ومن الواضح كما تعلمون بأن البغي والظلم ليس مطلقا يؤدي إلى الكفر، كم من ظالم وليس بكافر. من هنا يتضح أن بغي هؤلاء لم يكن بغيا وظلما عاما حتى لا يؤدي إلى الكفر، وإنما كان نحوا من البغي والظلم ومن الاختلاف، نحوا من الاختلاف المؤدي إلى الكفر. ومصداقه في الآية المباركة قالت: بعد من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا أولا. وأن الاختلاف كان اختلافا في الدين لا كان اختلافا عن الدين، هذا ثانيا. وعندما ترجعون إلى القرآن الكريم تجدون أن القرآن يشير واحدا من أهم مصاديق الظلم هو الشرك، يقول: إن الشرك لظلم عظيم. إذن من مصاديق الظلم هو الشرك. ومن الواضح أن المشرك كافر بلا ريب، إذن من هنا يستطيع الإنسان أن يحدث بأن هؤلاء ظلمهم أدى بهم إلى ماذا؟ إلى الشرك، وإلا لم يكن هذا الظلم كفرا منهم. فلهذا ترتبط أو يرتبط هذا المقطع الأخير من الآية بالمقطع السابق من الآية، يعني بعد أن ثبت أن ظلمهم نحو من الظلم الذي يؤدي إلى الشرك وتقدمت الأبحاث والآيات السابقة التي تبين لنا أن هذا الاختلاف منهم في الدين أدى إلى أن يقول المسيح ابن الله، أن يقول عزير ابن الله، أن يقول يد الله مغلولة، ونحو ذلك من الانحرافات العقائدية التي أشرنا إليها فيما سبق. إذن بهذا النحو نستطيع أن نربط بين المقطع الثاني من الآية والمقطع الثالث من الآية، يعني هذا البغي منهم أدى إلى الكفر، ومن يكفر بآيات الله فإن الله بصير أو فإن الله سريع الحساب. على هذا الأساس يتضح لنا وجه الارتباط بين هذا المقطع من الآية والمقطع السابق من الآية المباركة. ثم قالت الآية ومن يكفر بآيات الله، باعتبار أن هؤلاء لم يكونوا كافرين بالله سبحانه وتعالى، لم يكونوا منكرين له سبحانه وتعالى، وإنما منكرين إلى البينة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، لأن الآية قالت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. إذن هم لم ينكروا أصل وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما أنكروا الآيات البينة والدلائل الواضحة التي جاءت عنه سبحانه وتعالى. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هنا لابد من وقفة عند هذه الجملة المباركة من الآية، وهو قوله تعالى فإن الله سريع الحساب. في القرآن الكريم عندما نرجع نجد بأنه تارة التعبير يرد بأن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، وأخرى التعبير يرد بأن الله سبحانه وتعالى سريع العقاب. كلا هذين التعبيرين كثيرا ما ورد في القرآن، خصوصا فيما يرتبط بسريع الحساب. هذه الآية وآيات أخرى كثيرة في القرآن عبرت عنه سبحانه وتعالى بأنه ما هو سريع الحساب، وعبرت عنه سبحانه وتعالى أيضا بأنه سريع العقاب، من قبيل ما ورد في الآية 165 من سورة الأنعام. من سورة الأنعام الآية 165 قال تعالى إن ربك سريع العقاب. وكذلك في الآية 167 من سورة الأعراف أيضا عبرت عنه سبحانه وتعالى بأنه سريع العقاب. ولكنه ما الفارق بين سريع الحساب وبين سريع العقاب؟ القرآن الكريم هذا الفارق، وهو أنه عندما يقول سريع الحساب لا يردفه وأنه غفور رحيم، ولكن عندما يقول سريع العقاب يردفه مباشرة ماذا؟ بأنه غفور رحيم. فلهذا في الآية 165 من سورة الأنعام قال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، مباشرة أردف سريع العقاب بكونه ماذا؟ غفور رحيم. وكذلك الآية اللاحقة السابقة التي ذكرناها وهي الآية 167 من سورة الأعراف قال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والنكتة في ذلك واضحة، الله سبحانه وتعالى وإن كان مقتضى أسمائه الجلالية أن يكون ماذا؟ أن يكون سريع العقاب، ولكن حيث أن أسماءه الجمالية غالبة وسابقة على أسمائه الجلالية، هذه النقمة منه وهذا العذاب منه أيضا ضمن الرحمة الإلهية العامة، يعني ضمن قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى سريع العقاب مباشرة يردفه بأنه سريع وأنه ماذا؟ غفور رحيم. أما ليس بالضرورة عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب أن يردفه بالغفور الرحيم، لأنه ليس كل من يسرع في حسابه يكون من أهل النار، بل قد يكون سرعة الحساب لأجل الدخول في الجنة. تحتاج أن يردف سريع الحساب بقوله غفور رحيم. فلهذا نحن نجد في جملة من الآيات المباركة هذا المعنى، كما في الآية 199 من سورة آل عمران التي هي محل الحديث، في الآية المباركة في السورة المباركة 199 من سورة آل عمران، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. إذن ليس بالضرورة أن سرعة الحساب معناه لأجل الدخول في النار أو العقاب الأخروي، وإنما سرعة الحساب يمكن أن تكون لأجل الدخول إلى الجنة. إذن لما كانت هذه الجملة المباركة سريع الحساب تنسجم مع كلا الطرفين، مع الأسماء الجمالية والأسماء الجلالية، إذن لا داعي لأن تردف بقوله تعالى وإنه لغفور رحيم. إذن هناك فرق بين قوله سريع العقاب وبين قوله سريع الحساب كما اتضح من ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي لا بد أن يشار إليها، وهي أنه الحساب والحسيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجملة من الآيات القرآنية أشارت إلى هذا الاسم المبارك، منها ما ورد في سورة النساء الآية 6، قال تعالى في الآية 6: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله. هذه من أسماء الله. وكذلك الآية 86 من سورة النساء أيضا إشارة إلى هذا الاسم المبارك، قال تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه مسألة. ولكن القرآن الكريم يشير فيما يرتبط بأسمائه الفعلية إلى أن هذا الاسم ليس مختصا به، بل يوجد في غيره أيضا. يعني الاسم الحسيب ليس مختصا بالله سبحانه وتعالى، بل يوجد هذا الاسم في مورد آخر من قبيل الرزق، والله خير الرازقين مثلا، من قبيل العزة، من قبيل أسماء الله الفعلية الكثيرة. الله سبحانه وتعالى يشير في القرآن أنه يتصف بها، ويتصف غيره أيضا بتلك الأسماء. فلهذا عندما نأتي إلى الآية 14 من سورة الإسراء نجد بأنه واضحا أن القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى، أن هذا الاسم ليس مختصا به سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن الحسيب ليس منحصر بالله سبحانه وتعالى، بل يوجد في غيره أيضا. ولكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه صحيح يصف الغير بأنه حسيب كما يصف الله بأنه حسيب، ولكن عندما يصل إلى الله يقول هو أسرع الحاسبين، كما عندما يصف الآخرين بالرزق ولكن عندما يصل إلى الله يقول هو ماذا؟ هو خير الرازقين. يصف الآخرين بالحكم ولكن عندما يصل إلى الله يقول هو أحكم يصف الآخرين بالخلق ولكن عندما يصل إلى الله يقول هو أحسن الخالقين، وهكذا. لأن القرآن الكريم يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والحسنى جمع أحسن، أفعل التفضيل. إذن على هذا الأساس نصل إلى أنه صحيح غيره أيضا يتصف بأنه حسيب، ولكن القرآن الكريم كما في الآية 62 من سورة الأنعام يشير إلى أنه سبحانه وتعالى، الآية 62 من سورة الأنعام قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وكذلك الآية 47 من سورة الأنبياء يعبر عنه سبحانه وتعالى بأنه أسرع الحاسبين. هنا نكتة أنا بودي أن أشير إليها، وهو أن القرآن الكريم فيما يرتبط بحسب تتبعي، هسه الإخوة أيضا لا بأس أن يتتبعوا يجدون نقضا لهذه القاعدة أو لا يجدون، لأنه لم أرى ذكرا لهذه القاعدة في كلمات القوم، هو أنه عندما يأتي إلى أسمائه الفعلية يجمعها يذكرها بصيغة الجامع، ولكن يقول الله أسرع الحاسبين، الله أحكم الحاكمين، الله أحسن الخالقين، الله خير الرازقين. أما لا يوجد عندنا آية في القرآن تقول الله أقدر القادرين. يعني فيما يرتبط بالصفات الفعلية تأتي بصيغة الجمع في القرآن الكريم، أما عندما نصل إلى الصفات الذاتية بعد لا تأتي بصيغة ماذا؟ لا تأتي بصيغة الجمع. مهمة، لماذا؟ ما هو نكتة أنه هذه تأتي بصيغة الجمع وتلك لا تأتي بصيغة الجمع؟ هو أن الصفات الذاتية عين الذات الإلهية مصداقا، وحيث أن الذات الإلهية لا متناهية، إذن بعد تقبل الصفة الذاتية العد أو لا تقبل العد، تقبل الجمع أو لا تقبل الجمع، محال أن يكون لها ثان حتى تقبل الجمع، بخلاف الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية مرتبطة بالفعل، والفعل متناهي أو غير متناهي؟ متناهي، فإذا كان متناهيا عند ذلك يقبل العاد، ومن هنا تجد بأنه يقبل الجامع فيكون أسرع الحاسبين، أحسن الخالقين، أحكم الحاكمين، خير الرازقين، ونحو ذلك من الآيات التي تشير إلى صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. وهذا من قبيل ما ورد في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال شخص عنده الحمد لله منتهى علمه، قال لا تقل منتهى علمه لأن علمه لا منتهى له، ولكن قل الحمد لله منتهى رضاه. لماذا؟ باعتبار أن الرضا اسم من أسماء الفعل ويقابله ماذا؟ السخط، عند ذلك ينتهي ليبدأ اسم آخر من أسمائه وهو السخط. إذن في القرآن الكريم عندما نرجع هذه النكتة واضحة بحسب تتبع الناقص، طبعا بودي أن الإخوة يتتبعون الآيات ويرون بأنه هل توجد عندنا صفة ذاتية جمعت في القرآن الكريم، لأن الجمع يدل على التعدد، تقبل التعدد أو لا تقبل التعدد؟ لا تقبل التعدد. إذن قوله تعالى والله سريع فإن الله سريع الحساب، حتى هنا بحث مهم، وهو أنه عندما نأتي إلى الروايات نجد أن العقوبات التي ذكرت، هناك مجموعة من العقوبات، مجموعة من الذنوب عفوا، ذكرت لها عقوبات متعددة، وذكرت بعض الذنوب الله سبحانه وتعالى لا يتأنى في العقوبة عليها وفي الحساب عليها، وإنما يسرع في الحساب عليها، وهذه مسألة مهمة. فلهذا أنتم في دعاء كميل أو في دعاء ليلة عرفة عندما تأتي إلى الذنوب تجد مجموعة من الذنوب تذكر، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الرزق، اللهم اغفر لي الذنوب، اللهم اغفر لي، هذا معناه أن الذنوب لها آثار متعددة. وأنا في أبحاث سابقة أشرت إلى الإخوة بهذا البحث، قلت من الأبحاث القيمة والمفيدة للناس أيضا هو أن الإخوة يذهبون إلى كتب الروايات ويتتبعون الروايات ويستخرجوا منها الذنوب والعقوبات المترتبة عليها في الدنيا وفي الآخرة، وخصوصا تلك الذنوب التي تترتب عليها عقوبات ماذا؟ عقوبات دنيوية. وكثير منا يتصور بأن حياة مطيع وحياة العاصي في الدنيا على حد سواء. انما الاختلاف بين المطيع والعاصي من اين يبدأ؟ ها؟ يبدأ من البرزخ، يبدأ مما بعد. فيتصور الانسان سواء اطاع او عصى حياته الدنيوية لا تتغير، انما الاختلاف اين؟ في الجزاء الاخروي، هسه في البرزخ او الحشر الاكبر او في الجنة او النار. مع انه عندما نرجع الى القرآن الكريم نجد انه كاملا بخلاف هذه النظرية، يعني يعطي للمطيع حياة في الدنيا تختلف عن حياة العاصي في الدنيا حتى على مستوى الآثار المادية. لا يتبادر إلى ذهنكم فقط الآثار المعنوية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا الصريح القرآن الكريم بأنه واحد من أسباب استنزال الأمطار هو ماذا؟ هو الاستقامة على الطريق. أو في قضية ذلك العبد الصالح الذي أقام الجدار، قال وكان تحته كنز. ها؟ هسا لماذا الله سبحانه وتعالى أراد أن وظف هذا العبد الصالح حتى يحفظ ذلك الكنز؟ ها؟ صريح القرآن، كان أبوهما صالحة. إذن أنت إذا أردت أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الصلاح في ذريتك فالطريق إليه ما هو؟ أن تكون صالحا. إذن صريح القرآن الكريم يقول أن الذنوب وأن الطاعات في الدنيا لها آثار. فلهذا باب مستقل في كلماتهم في أصول الكافي وغير أصول الكافي الفيض الكاشاني تحت عنوان تفسير الذنوب، باب مستقل هذا موجود في الأصول الكافي وفي الفيض الكاشاني الوافي. هناك تجد عنوان في تفسير الذنوب تحت هذا العنوان عن من الذنوب والآثار المترتبة عليها. مثلا في الكافي الجزء الثاني صفحة 173، صفحة 373، الجزء الثاني صفحة 373 في عقوبات المعاصي العاجلة تحت هذا الباب. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن لم تظهر الفاحشة. التفت جيدا إلى هذه الرواية، وروايات كثيرة بهذا المضمون، يتصورون رواية واحدة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها، تكون الفاحشة معلنة فيما بينهم. لا 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 ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. عجيبة هذه الرواية، تجدون هواي من الأمراض اللي الآن إيدز وأمثال إيدز مولانا اللي تحدث، واقعا يستغرب الإنسان خب لماذا هذه قبل 100 سنة هذه الأمراض ما موجودة؟ لماذا هذه الأوبئة اللي الآن بدأت كثير من الأوبئة والأمراض أساسا إلى الآن لا يعرفون حقيقتها ما هي وتذكر في الأخبار؟ قال إلا التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان. هذا هم بعد شائع في كثير من بلاد المسلمين. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي القحط، بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. هذا يحدث فعلا؟ الآن أنا ما أقدر أذكر المصادق، أنا أتصور القضية الخارجية واضحة عند الإخوة في كثير من البلدان الإسلامية الآن هذه الحالة، تجد أن الحياة الاقتصادية بحسب المعايير الاقتصادية أن الفرد الواحد كان مثلا في السنة كان عنده 200 دولار، الآن وضعه قد صاير 500 دولار، ولكن يعيش في ضنك من العيش. التفت للرواية، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنع الزكاة إلا منع القطرة من السماء. بس التفتوا تعالوا هاي البلدان اللي الان تجدون فيها مولانا كثير من منع قطر السماء، التفتوا الى النكتة فيها، يعني العلة في سبب منع قطر السماء. ثم شوفوا انظروا الى الرواية المباركة تقول ولولا البهائم لم يمطروا، باعتبار انه كثير من الحيوانات تعيش في هذه الغابات، اذا منع المطر هؤلاء يمنعون، الله سبحانه وتعالى لاجل البهائم يعطي لهؤلاء ايضا حتى يشربوا ماء. على اي الاحوال ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله، هذا الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم واخذوا بعض ما في ايديهم ولم يحكموا بغير ما انزل الله الا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. عجيب عجيب، هاي الجملة الأخيرة التفت إليها، بلي 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 مولانا، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. هسه أنت انظر إلى الواقع المعاشر، انظر بعد أنت طبيعي مولانا، طبيعي جدا، هذا ماكو موازي. الله سبحانه وتعالى يقول سنن، هذه سنن إلهية. أنا فتبحث ما أدري في أوقات سابقة طرحته أو لا، ابن سينا يقول نحن لا نعد الحكيم حكيما إلا أن يستطيع أن يبين وجه الارتباط بين التكوين وبين الاعتبار، إذا ما استطاع أن يبين هذا الارتباط هذا مو حكيم. هذا الله سبحانه وتعالى وضع هذه السنن التشريعية والاعتبارية على أساس تلك السنن ماذا؟ التكوينية. فالإنسان إذا خالفها نفس التكوين يخالفه يعارضه. وروايات أيضا بهذا المضمون اللي الآن بعد مجال لا يوجد في هذا، من قبيل هذه الرواية اللي كثيرا ما تقال على الألسن، قال وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد صليهم عدوهم، وإذا قطعوا الأرحام جعلت العجيب، عجيبة هذه الرواية، وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. هسه بغض النظر عن قلة العمر وقصر العمر، لا، يقول أموال الأمة أموال الناس تكون بيد من؟ بيد أشرارهم لا بيد أخيارهم. وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. على أي الأحوال، إذن هذه الآية المباركة عندما قال، طبعا هذا باب آخر في الكافي نفس الجزء الثاني صفحة 447 تحت عنوان في تفسير الذنوب الذي أشرت إليه، الحديث الأول منه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال الذنوب التي تغير النعم الباغي، والذنوب التي تورث الندم القاتل، هذا الذي تقرأه أنت في دعاء كميل تقرأه في ليلة عرفة، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستر شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم، والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين، وهكذا في روايات تفسير الذنوب. فلهذا واقعا هذا البحث أنا بودي أن الإخوة يتعبون عليه، هم مفيد لهم في الدنيا هم في الآخرة، هذا البحث من الأبحاث القيمة المفيدة، وهو أنه تجمع أنت الروايات التي تبين آثار المعصية في الدنيا. هسه خلونا عن الآخرة، وهذا يطبع ولو بعنوان كرم 100 صفحة ويوزع بين الناس، لأن كثير من الناس يتصور أنه عندما يعصي الله أثر المعصية أين يظهر؟ يظهر في الآخرة، ما يلتفت إلى أن الدنيا أول ما تظهر فيها آثار المعصية، بعد ذلك تصل النوبة إلى الآخرة. إذا في الدنيا تظهر هذه الآثار، وبعد ذلك الآثار تأتي في الآخرة. إذا علينا أن نلتفت إلى المعاصي، خصوصا أنا ذاكر هذه القاعدة في موارد متعددة، خصوصا وأن كثيرا منا فيما يرتبط بالأمراض البدنية نعتقد بنظرية الوقاية خير من العلاج.
فلهذا أنت تتوقع كثيرا في الأمراض البدنية، فلهذا أنت قد 6 أشهر سنة سنتين لا تصاب بمرض بدني، لأنك معتقد بنظرية الوقاية خير من العلاج. وبالعكس في الأمراض ماذا؟ المعنوية والروحانية، فإننا نعتقد أن العلاج خير من الوقاية. ماذا نفعل؟ أولا نعصي بأمل أن نتوب بعد ذلك، فلهذا في كل يوم نعصي وبأمل ماذا؟ بأمل أن نتوب بعد ذلك. وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين أن التوبة أشد على الإنسان من المعصية، أثقل، بل أثقل بكثير، أن التوبة أثقل على الإنسان من المعصية. لا يتبادر إلى ذهن البعض أن التوبة أسهل من المعصية. في روايات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أن التوبة أثقل من المعصية، لا يتبادر أسهل. فلهذا أنتم تجدون أن الذين يمنون أنفسهم بالتوبة، الذين يوفقون منهم للتوبة قليل جدا. فلهذا أنت تعتقد فيما يرتبط بالمعاصي بنظرية لا العلاج خير ماذا؟ تعصي بأمل أنك تعالج نفسك ماذا؟ بعد ذلك على أي الأحوال. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت فإن الله سريع الحساب توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن البغي في الدين وأن البغي على الدين من تلك العقوبات اللي الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بحسابها يتأنى أو يأخذ بسرعة. بعد هذه لا أقل نص في هذا كما قرأتم في محله أنه كل نص أو كل دليل هو نص في المورد وظاهر في غير المورد. بعد هذا نص في المورد أن الذنوب التي ترتبط بالبغي أين؟ في الدين، يعني أنت تظلم والمظلوم من هو؟ مو الإنسان، وإن المظلوم ماذا؟ أنت تظلم الدين، ظلمك في الدين. الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ يؤخر أو لا يؤخر؟ لا يؤخر، فإن الله سريع الحساب. فلهذا إن شاء الله بعد ذلك في الآية 22 سيأتي إن شاء الله هناك يقول أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا حبط الأعمال في الدنيا والآخرة، هذا الله سبحانه وتعالى لا يرحم هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن قوله تعالى فإن الله سريع الحساب وتذييل هذا الذنب وهو من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يثبت لنا بأن هذا الذنب من الذنوب التي تستوجب سرعة الحساب الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى لا أخر في أخذ هؤلاء. ومن هنا لابد الإنسان يكون على بصيرة أنه باله أن يقع ظلمه على ماذا؟ يقع ظلمه على الدين، والمظلوم يكون هو الدين. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. الآية اللاحقة قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. في القرآن الكريم عندما نأتي إلى المحاججة، طبعا المحاججة ذكرت لها مصاديق كثيرة في القرآن الكريم بالنسبة إلى إبراهيم، بالنسبة إلى النبي الأكرم، بالنسبة إلى نوح، محاججات كثيرة سواء في الدنيا في الآخرة، المحاججة بين المستضعفين والمستكبرين في نار جهنم، محاججات كثيرة في القرآن. ولكن القرآن الكريم بالنسبة إلى المحاججة يذكرها بنحوين، تارة يذكر المحاججة بعد تبين الحق وتبين الرشد، قد تبين الرشد من الغي بعدما تبين لهم الحق، وأخرى أن هناك محاججة قبل تبين الرشد وقبل تبين الحق. وأنا أتصور بهذا التقسيم اتضح لنا أن أي محاججة ممدوحة وأي محاججة ماذا؟ مذمومة وتكون داخلة في المراء والجدال بغير ما أنزل الله، لأنه قبل تبين الحق الإنسان يجادل حتى يصل إلى الحق. مثل هذا الجدال لا محذور فيه، لأن هدف الإنسان الوصول، ماذا هدف الإنسان من هذه المحاججة؟ الوصول إلى الحق وإلى تبين الرشد، فهي محاججة ممدوحة. أما إذا كانت المحاججة بعد تبين الحق وبعد تبين الرشد، من الواضح أن منشأها ماذا يكون؟ بعد لا يمكن منشأها أن يكون للوصول إلى الحق، وإنما منشأها هي العناد ومنشأها هي الاستكبار. إذن هنا عندما قالت الآية المباركة، إذن إلى هنا اتضح لنا بأن المحاججة في القرآن على نحوين: إما محاججة قبل تبين الحق، وإما محاججة بعد تبين الحق. على هذين الاحتمالين، يعني احتمال أنها قبل تبين الحق أو بعد تبين الحق، جملة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني تأخذ مضمونا آخر. بنحو الإجمال أشير، لعله إن شاء الله تفصيله يأتي بعد ذلك، أو إذا الوقت أكون إن شاء الله ندخل إليه. إذا قلنا أن فإن حاجوك، هاي الجملة كانت محاججة بعد تبين الحق، إذن قوله فقل أسلمت يريد أن يحتج عليهم أو يريد أن يقطع المحاججة معهم؟ إذا قلنا فإن حاجوك، المحاججة جاءت بعد تبين الحق ووضوح الحجة وتبين الرشد من الغي، فعندما قال فقل أسلمت وجهي يريد أن يقيم دليلا أو يريد أن يقطع الكلام بعد؟ من الواضح يريد أن يقول تمت الحجة بيننا، وبتعبير آخر لكم دينكم ولي، أنا أسلمت وجهي لله وأنتم افعلوا ما شئتم، انتهت القضية. أما إذا قلنا أن هذه المحاجة كانت محاجة ماذا؟ قبل تبين الحق، إذن قوله فقل أسلمت بيان للاحتجاج، يعني احتج عليهم ماذا؟ بهذا البيان. إذن هذه الجملة الثانية وهي قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، مضمونها أنها احتجاج أو أنها إعراض عن الاحتجاج، هذا مرتبط بأن نعرف فإن حاجوك هل هو محاججة بعد تبين الحق أو محاججة قبل ماذا؟ قبل تبين الحق، وكلا الاحتمالين وارد، لأنه في القرآن الكريم كلا هذين النوعين من الاحتجاج ماذا؟ واردون، يعني هم وارد الاحتجاج بعد تبين الحق، هم وارد عندنا الاحتجاج والمحاججة ماذا؟ قبل تبين الحق. أما على المحتمال الأول فقد أشرنا، وهو أن الآية إذا كانت بصدد بيان محاججة هؤلاء بعد تبين الحق، فيكون قوله تعالى فقل أسلمت من قبيل قوله تعالى في سورة الشورى الآية 15 لا حجة بيننا وبينكم، بعد انتهى كل شيء، أنا ما ينبغي لي أن أحاججكم وأبينه لكم وأقيم الحجة عليكم قد بينته، فأنتم أحرار بأن تقبلوا أو لا تقبلوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ونوع من التهديد هذا، أنه إن توليتم الله يعلم بكم ويفعل بكم ما تستحقونه بعد ذلك. إذن فقل أسلمت وجهي لله بناء على أن المحاججة بعد تبين الحق يكون من قبيل قوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، لأن الإنسان، هذه قاعدة في المحاججة، أن الإنسان إذا اتضح له أن الحق قد تبين رشده من الغيب، بعد لا ينبغي أن يماري أكثر من ذلك، ويرى أن الطرف الآخر بصدد ماذا؟ بصدد أن يعاند، بصدد أن يحاجج، بصدد أن يثير الكلام. بعد لا ينبغي، منطق القرآن يقول لا حجة بيننا وبينكم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم في آيات متعددة كما في سورة الأنعام الآية 149 يقول قل فلله الحجة البالغة. الله سبحانه وتعالى له حجة، وهذه حجة بالغة وتبلغ ما تريد وتصل إلى الهدف الذي من أجلها وجدت تلك الحجة. ثم تقول في قباله حجتهم داحضة. ألا حجة الله حجة بالغة، وحجة من يقابل هذه الحجة حجتهم ماذا؟ داحضة. خب هؤلاء إذا وصلنا إلى هذا المقام بعد لا طريق لنا إلا أن نقول لا حجة بيننا وبينكم، يعني اقطعوا الحجاج بعد. فالنتيجة تكون ماذا؟ النتيجة تكون من قبيلي لكم دينكم ولي دين. لأن هناك طبقة من الناس مولانا القرآن الكريم أشار إليهم. أولا أشار في سورة النمل قالت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه طبقة من الناس. آية أخرى في القرآن الكريم تقول في سورة الستة يجادلونك في الحق بعدما تبين. وبعد هذا الجدال من الواضح بأنه جدال ماذا؟ ها؟ أو حجاج قبل تبين الحق أو بعد تبين الحق؟ بعد تبين الحق. بعد هؤلاء لا حجة بيننا وبينكم، بعد الطريق منقطعون. وهذا الاحتمال هو الذي أشار إليه الفخر الرازي في تفسيره المجلد السابع صفحة 210. إن شاء الله الإخوة بعد اللي عندهم هذا التفسير هم يراجعونه. يقول وفي كيفية إيراد هذا الكلام، يعني قوله فقل أسلمت وجهي لله، فقل أسلمت وجهي لله، يقول فيه وجهان. الوجه الأول أن هذا إعراض عن المحاجة، لا أنه ما هو، لا أنه استدلال لإقامة الحجة. لماذا؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد أظهر لهم الحجة على صدقه خصوصا إذا عرفنا أن الآية السابقة ماذا قالت؟ قالت من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا فيما يرتبط بالاحتمال الأول في فهم قوله تعالى فقل أسلمت. الاحتمال الثاني إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.